وقفنا مع الإمام البيضاوي عند الباب الثاني في تقسيم الألفاظ، وكنا نذكر أن لتقسيم الألفاظ ثلاث اعتبارات، بعد أن ذكر المقدمة في الدلالة وأقسام اللفظ وأنواع المفرد ومتى يكون المفرد مركب أو كيف يكون المفرد مركب وعلى ما يدل في إفراده وعلى ما يدل في تركيبه، بدأ يقسم الدلالات المنبنية على هذه الألفاظ. فقسمنا باعتبار الدال والمدلول، الدال هو اللفظ والمدلول الذي يخرج من اللفظ، وقسمنا تقسيما آخر باعتبار آخر باعتبار مدلول اللفظ فقط، هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا. وبقي لنا تقسيم ثالث أخير، واحد أخير، وهو التقسيم الذي سماه باعتبار مدلول اللفظ المشار إليه. يعني أنا في لفظ معين أشير عليه عشان أقول أن هذا اللفظ هو الذي تنبني عليه الأحكام في هذه الجزئية. يعني لو ضربنا مثال بالخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فين اللفظ المشار عليه في تحريم الخمر؟ فاجتنبوه. ولهذا علماء الأصول كانوا دائما في قضية الاستدلال لا يذكروا النص، ما يجيش يقول لك والخمر حرام لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، لا، يقول لك وحرمت علينا الخمر لقوله تعالى فاجتنبوه، ليقول لك أن هذا اللفظ هو المشار إليه في استخراج الحكم، خلاص؟ عشان ما توهش في نص زي ده، وأنا اخترته بالذات قبله قال لي رجس من عمل الشيطان، والرجس كما يقول علماء المنطق أنه حكم ابتدائي، احنا نسميه في الشرع وصف ابتدائي، وصف ابتدائي يتعلق بموصوف، ايه الموصوف؟ وجوب الاجتناب، ما كان واجب الاجتناب إلا لرجاسته الموجودة فيه، فقال رجس من عمل الشيطان، ثم جاء بحرف الفاء التعقيب قال فاجتنبوه، خلاص؟ يبقى إذن اللفظ المشار إليه هو أصل الاستدلال، هو الأصل في قضية الاستدلال. وكان من هنا الإمام البخاري لما أراد أن يضع الصحيح قسم الأحاديث إلى 7000 تقريبا و27 نص، مع أن لما جملهم الإمام الزبيري ما وصلوش للألف نص، لكن قسم هذه النصوص ليشير بكل ترجمة وضعت على جزء معين وضعه في الصحيح أن الحكم الفلاني الموجود في الترجمة جاء من هذه الجزئية الموجودة في الحديث، وقد يكون في الحديث أكثر من حكم، أكثر من حكم، أحكام فيه 4-5 أحكام، هو خد جزئية واحدة فوضع ترجمة واحدة عليها بس فقط، كما ذكر في حديثي إنها من الطوافين عليكم الطوافات، الأصل في الحديث الهرة، ولما تحكيه من الأول أن هرة جاءت في إناء لأبي موسى الأشعري وشربت منه، الحديث بيحكي كده، ولما حكي النبي للنبي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال على الهرة إنها من الطوافين عليكم الطوافات، خذ هذه الجزئية وبوب لها بعدم نجاسة الكلب، بعدم نجاسة الكلب، على أن الكلب عنده غير نجس، وذهب مع إمام مالك في هذه الجزئية. يعني لو حكي النص كله لعلمنا أن هناك فارق بين الترجمة وبين النص، لكن واخد جزئية معينة دلل عليها بترجمته على هذا الحكم الذي خرج به. هذا الأمر أمر أصولي بحت، أمر أصولي بحت، يقول عنه الأصوليون تقسيم اللفظ من حيث مدلوله، ومدلوله كلمة دائما، وأنا أشير دائما لأبنائي أقول هذه الكلمات اعلم أن لها أصل، يعني مدلوله ما دل عليه النص، ما دل عليه اللفظ، ما دل عليه المركب، خلاص؟ لأن اللفظ لو كان مفردا، كنت أتكلم مع أبنائي قبل المحاضرة وقلت أن اللفظ لو كان مفردا أدى إلى معنى، ولو أضيف، الإضافة تفيد الملك، فمعنى أن تضيف الملك تفيد الملك، يعني أن معناها مرتبط بما أضيفت إليه، ولو وضعت في السياق أدتني معنى ثالث. ولهذا للعربية ثلاث معاني، ثلاث مدلولات، مدلول باللفظ المفرد، ومدلول بالإضافة، ومدلول بالسياق. وضربت مثل بصفة اليد، قلت يد الياء والدال، لو أطلقت يد سيتبادر للذهن كل لفظة يد جاءت إلى الذهن قبل ذلك، يد الباب، يد السيارة، يد الإنسان، يد كذا، يد الحيوان، خلاص. لو أضيفت هذه اليد لأي شيء آخر فمعناها ارتبط بالمضاف إليه. احنا نقول في علم النحو أن المضاف يفيد الملك، هذه ناقة الله لكم آية، فهذا ملك للتشريف، الله ليس له ناقة ولكن أضيفت له كما سيق ذلك في آيات الأعراف ليبين تشريف الآية التي وضعت مع صالح لقومه ثمود، وعلى هذا إجماع المفسرين، تمام. فلما أقول يد الله جملة يبقى أضيفت اليد لله عز وجل، هذه إضافة ملك. عشان أتكلم في اليد يبقى لابد أن أكون على علم تام بالمضاف إليه هو الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت هنا معناها قدرة الله عز وجل يبقى أنا ادعيت زورا وبهتانا أني على علم بالله عز وجل، والأصل في الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، فلا يدرك الموصوف فلا تدرك الصفات. فعشان كده قال الإمام أحمد أمروها كما جاءت فهي كما يليق بجلال الله عز وجل، خلافا لمن تكلم فيها. طب هاخذ الجملة دي وأضعها في سياق قالت اليهود يد الله مغلولة، ده معنى ثاني خالص. حاجة للطبري وابن كثير وغيره قالوا يقول أهل الكتاب على أن الله بخيل، صغار طلبة العلم يتقولون عن الطبري يقول لك الطبري مؤول، ابن كثير مؤول، يا أخي على رسلك، هو ليس بمؤول، أنت اللي مش فاهم القضية، ليس كذلك. هذه القضية تفيد أن المعنى السياقي الذي يسمى عند البلاغيين بالمعنى الدلالي للآية إجمالا أدت إلى معنى البخل، فتكلم فيها المفسر بأن اليهود أو أهل الكتاب قالوا بأن الله بخيل، ليست قضية تأويل لصفة اليد. أنت أحكم بتأويل لصفة اليد، لو قيل لقائل ماذا تقول في يد الله عز وجل قال قدرة الله أو النفقة أو القوة أو كل هذا تأويل غير مستساغ عند أهل السنة والجماعة. هذا نسميه التقسيم على حسب ما دل عليه اللفظ مدلوله. تعال نشوف الإمام البيضاوي كيف ناقش هذه الجزئية. تقسيم آخر هو الأخير، مدلول اللفظ إما معنى أو لفظ مفرد أو مركب مستعمل أو مهمل، نحو الفرس والكلمة وأسماء الحروف والخبر والهذيان. اللفظ لما يكون مفرد كما قلت يعطي معنى، لما تأخذ هذا اللفظ مفرد وتضعه في جملة سيكون معنى سياقي، تضعه إضافة لكلمة أخرى سيكون لي معنى آخر، تمام. هنا الإمام البيضاوي يبين أن مدلول اللفظ إما أن يكون معنى في نفسه في ذاته يعطي معنى، كما قلت اليد، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ كل ما كان قريبا في المعنى، يد الباب، يد السيارة، إذا كنت تسمى الجارحة، إيد كذا، إيد كذا، إيد كذا. ليه؟ لأن اللفظ بمعناه المفرد لا يؤدي إلا ما تبادر إلى الذهن عند استعماله. راجع ما تكلمنا عليه في أصل وضع اللغة، استعملت هذه الكلمة في هذه الصورة، خلاص. لما أقول قلم يتبادر إلى ذهنك القلم الذي يعتاد الكتابة به، قلم الجاف. هل يتبادر لذهنك القلم الحبر؟ هل يتبادر لذهنك قلم الرصاص؟ لا. ليه؟ لأن لو أردت معنى بعيد لازم أضيفه إلى ما يتبادر إلى ذهنك، القلم حبر. يبقى القلم الحبر النهاردة اللي بيكتب بقلم حبر ده راجعي متخلف، مين بيكتب بقلم حبر؟ خلاص، فالكلام بعيد. أنا بكتب بقلم حبر لبالي، فأنا أول راجعين يعني، أنا لا أكتب بقلم الجاف. لكن أنا أقصد أنه ما تعرف عليه الناس أن القلم اللي بيكتب به لابد أن يكون قلم جاف، مش كده؟ فلما أقول قلم واسكت حيتبادر إلى ذهني ما اعتادت الذهن أن تسمعه معنى لهذه اللفظة عند استعمالها. لو عايز حاجة تانية أضيفها بقى، أو القلم رصاص، أو القلم حبر، قلم ريشة، قلم كذا، يبقى أنا خصصت شيء معين يبقى المعنى المضاف إليه وضحوا لي. وده الذي قال فيه أو لفظ مفرد أو مركب، يبقى حديني معنى في إفراده ومعنى تاني فين؟ في تركيبه لما يكون مركب. مستعمل أو مهمل، مستعمل لما يكون مركب، ومهمل قد يكون مهمل في أسماء الحروف اللي حضرت بها المثل بعد كده، لما أقول من إلى على، هذه قد تكون ألفاظ في أصل استخدامها مفردة مهملة ملاش معاني، ما تديش معنى، في تركيبها هتدينا المعنى. ولذلك أقول لي هناك من الألفاظ التي لا يعلم معناها إلا إذا أسندت، أقول من المسجد يبقى عرفت أن الابتداء كان من المسجد، إلى المسجد عرفت أن الانتهاء كان في المسجد، وهكذا دواليك. فإما مستعمل أو مهمل نحو الفرس. لما أقول الفرس هيتبادر ذهنك لإيه؟ أي حصان بشوفه في الشارع مش كده؟ لكن لما أقول فرس الفارس يبقى عايز نوع معين من الفرس الذي تعود من قائده أنه يقاد عن طريق القدمين إلى اليدين، ملوش سرج ملوش لجام. لما أقول فرس الفارس يعلم أن في اللغة العربية لا تقال إلا للفرس الذي تعود تعلم من صاحبه أن دائما يقوده بقدميه لا بيديه، لأن الفارس كلمة في اللغة العربية لا تطلق إلا على من لا يستخدم يديه في قيادة الفرس. ولذلك كان يضرب بسيفين، سيف باليمين وسيف بالشمال، في حديث عمر لما أبعث له القعقاع بن عمرو لما أرادوا فتح فارس وعايز له جيش، فأرسل له القعقاع بن عمرو قال أرسلت لك رجل بألف فارس، ألف فارس يعني معك ألفين جندي، ألفين عسكري عادي تمام، وكان النصر بالقعقاع بن عمرو. هذه الجملة جعلت يعني جهة معينة في أمريكا تكتب كتابا عن القعقاع بن عمرو في 114 مجلدة، هذه الجملة بس فقط التي ذكرها عمر رضي الله عنه في وصف القعقاع بن عمرو. وتعال النهارده نسأل بقى من يقف على المنابر، مين هو القعقاع بن عمرو؟ الله به عليم، كان موجود ومات، خلص رضي الله عنه وأرضاه. هذه القضايا من فقه اللغة، فقه استخدام الكلمة. لما أقول فرس هيختلف عن فرس الفارس، هيختلف عن فرس الجر. إيه فرس الجر؟ الحصان اللي بيستخدم في جر العربات، هذا لا يمتطى، ما تعود أن يمتطى يركب عليه الفارس ويقوده إلى مكان معين ينفر تماما أو يجهد ويظهر عليه النصب والتعب. فإذا أضيفت الكلمة ركبت أدتنا معنى تاني خالص غير الموجود مفرد. والكلمة وأسماء الحروف أيضا، أسماء الحروف هذه كما قلت من وإلى وكذا وكذا، هذا الحرف لا يعرف له اسم ولا يعرف له معنى ولا دلالة إلا إذا أسندناه. فقد تكون الألفاظ في مفرداتها لها معاني، وقد تكون في مركباتها لها معاني أخرى، وقد تكون في مركباتها لها معاني وإذا أفردت لا معاني لها كأسماء الحروف. قال والخبر والهديان، الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، وهو انتقال معلومة تحتمل هذا وذاك، يسمى خبر. أنا أتيت أخبر عن كذا فنقلت شيء معين موجود إليك فيحتمل إما أكون صادق فيكون الخبر صادق، أو أكون كاذب فيكون ما نقلته كذب. وقالوا العلماء الخبر إن كان صادقا واكب وصادق ما أخبرت به ما رأيته، وإن كان كاذبا كان العكس. طب إيه الثاني؟ قالوا الإنشاء. الإنشاء إذا قام الإنسان بمفرده وأنشأ أسلوبا جديدا هذا لا يقال عليه أنه يحتمل الكذب ويحتمل غير الكذب، لأن الإنشاء أسلوب طلبي كما يقال عند البلاغيين يطلبه المتكلم لشيء. فإذا أنشأت استفهام فأنا عايز أزيل استشكال، أنشأت تمني فأنا أريد إرادة معينة فأخبرت عنها، أنشأت إنشاء دعاء فأنا أطلب أمر معين، وهكذا دواليك على الأساليب الإنشائية المعروفة عند البلاغيين. خلاص، يبقى الأسلوب الخبري ما احتمل الصدق والكذب في معناه يدل على أنه إما صادق وإما كاذب. والهذيان هو الخبر الذي لا يعقل، الخبر الذي لا يعقل، زي ما أقول لك أنا جيت داخل من باب ولقيت حصان طلع له جناحات وقعد يطير، هذا خبر. هل أقول يحتمل الصدق والكذب، ولا أقول اللي بيتكلم ده مجنون رغم أن احنا عندنا ملائكة فيها جناحات بيصورها لنا كده حصان أبيض زي جناحات، صح ولا غلط؟ فطبعا على تصور هذا الأمر واقعا بين الناس إذا حكي نقول هذا الحاكي مجنونا، خبره لا يحتمل الصدق والكذب، لكن هذا هذيان. خلاص، طب أسلوب الهذيان ده يؤدي إلى معنى؟ يؤدي إلى معنى. إيه المعنى اللي أداه؟ أن المتحدث به هازي لا يقبل له حديث، المتحدث به هازي. قيل يعني سبب كتابة كتاب أخبار الحمقى والمغفلين ابن الجوزي، احنا دائما كانت العلماء قديما لو تقرأ في سير أهل العلم تجد ان ليسوا على طول الدوام كتب ومصنفين وكتاب وعلماء وفتاوى، كان لهم جانب من الجوانب يكتبون فيه ما تعرضوا له من أخبار معينة، هذه كانت السلوى. احنا الآن بنستخدمها في الأدب والبلاغة، وما حدث لأهل العلم قديما كان يحكى بهذه الصورة. فنجد ابن حبان كتب روضة العقلاء كتاب على هذا النمط، وكتب ابن الجوزي كتابه أخبار الحمقى والمغفلين، وكتب الجاحظ النوادر نوادر البخلاء، وكتب أشعث عن نفسه نوادر أشعث. هؤلاء كل منهم كتب كتابا خاصا بما كان له من مواقف نتعلم منها الكثير الآن، نتعلم منها على الأقل الحكم من هؤلاء. فقيل أن ابن الجوزي كتب كتابه لخبر سمعه في بغداد، أن رجلا، وهذا الخبر يحكى في كتب الأصول تقريبا في تعريف معنى العلم والجهل، عامة يستخدمون هذا الخبر لأنه وافق العربية، وافق العربية، فصحته لم تكن للسند ولكن صحته كانت للمتن، كان متنه صحيح لأنه وافق العربية. أن رجل كان يلقب في بغداد بالحكيم وهو ليس كذلك، كان هازي، وكان هذا اللقب عليه من باب السخرية والاستهزاء. دخل مرة ومعه حماره إلى قاضي بغداد يشتكي سوق بغداد لأنه ما وجد فيه بغيته، فاستغرب القاضي من الشكوى من الدعوة اللي عايز يرفعها هذا الرجل، ولما تشتكي السوق؟ في حد هيجي يشتكي حاجة هلمية غير محسوسة؟ فين خصمك؟ الخصم هو السوق. ليه؟ قال لأني لم أجد فيه بغيتي. وما بغيتك؟ قال الحمار. لم تجد في السوق حمار؟ يا عم الشيخ ذا السوق مليان حمير، كيف ما لقيتش حمار في السوق؟ فقال الحمار الذي أبغيه لم أجده في السوق. فقال القاضي احكيه لي، قصه لي. فأخذ يحكي حمارا، يعني قص يوصف الحمار حاجة تانية خالص، هو ليس بالطويل ولا بالقصير، إذا سار كان ككذا، وإذا تباطأ كان ككذا، وإذا تبختر كان ككذا. فقال انتظر يا رجل، صح يا رجل، حتى ينقلب قاضي المدينة لك حمارا فأشتريه لك. حاجب القاضي كان شاعر، فتصور أن الحمار الذي مع هذا الحكيم المزعوم لو تكلم بماذا سيتكلم، فأنشد بيتين من الشعر. قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الظهر، مع اعتراض على هذه الجزئية، أنا قصها كما هي لأمانة النقل، لأن الظهر دائما منصف، الظهر لم يكن غير منصف، خلاص لا تسب الظهر، فأنا الظهر أقلب الليل النهار، فالظهر منصف على طول الدوام. لو أنصف الظهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ما علم الحمار ولما أراد وصفه وصفه كقاضي المدينة، يمكن الصفات اللي قالها مش موجودة بقاضي المدينة عشان يشتري فيها الحمار. هذا رجل يهدي، لما خرج قالوا هذا حمار الحكيم. فيقول ابن الجوزي فعرف الحمار بهذيان صاحبه، الحمار بيأشر من صاحبه بيتين الشعر اللي قالهم حاجب القاضي دول، انتشر بين الناس. هل بعد كده تخيل لو الحكيم ده جلس يتكلم بين الناس حد هيسمع له؟ فكلمة الهذيان أدت إلى أن هذا مجروح العدالة لا يقبل له كذا، فيعرفون العلماء بأن هذا هازي، هذا هازي، أي أن كلامه ليس له أصل. مش يعني حتى لا يرتقي إلى مرتبة الكذب ونوع الكذاب، لأن الكلام لا يعقل، اللي بيقوله ده غير موجود. ثم قال: والمركب صيغ، يعني المركب له صيغ عديدة. الصيغ كلمة جمع مفردها صيغة، والصيغة هي التي تؤدي إلى المدلول. نقول: هذه صيغة أمر، هذه صيغة نهي، هذه صيغة طلب، هذه صيغة استفهام، هذه صيغة دعاء، هذه صيغة تمني، هذه صيغة رجاء. كلمة صيغة إذا حددت في مركب في جملة من الجمل أدت إلى معنى، خلاص صيغة الأمر تؤدي إلى معنى الأمر. إيه معنى الأمر؟ إني أجد في المركب طلب عن طريق القول من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم والإلزام. فلو سمعت قولي الشيخ لتلميذي اكتب اكتب، أو المثل الذي ضربه ابن مالك في المنظومة في الألفية: كلامنا لفظ مفيد قالت كاستقم، خلاص هذه فعل أمر. لا يكون فعل الأمر فيه صيغة الأمر إلا إذا كانت فيه الحتمية بالقول، خلافا للمعتزلة ومن نحى نحوه. لما نيجي عند الأمر هنتكلم في هذا الخلاف، خلاص يبقى لازم أسمع قول افعل كذا، اكتب، اجلس، صلي، افعل، خلاص حول هذه صيغة أمر. خلاص لا تكتب حول صيغة نهي، إن كان فيها طلب بالقول من الأعلى إلى الأدنى بالحتم والإلزام بالكف عن الفعل، خلاص حول طلب إيه؟ نهي، بصيغة نهي. طيب ما أنا عندي صيغ تانية تساوي الصيغ دي، لما أسمع لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أسميها نهي، لا أقول لك هذه صيغة دعاء. ليه صيغة دعاء؟ لأن النهي لا يكون من الأقل إلى الأعلى، إذا اتقلبت القضية هتبقى دعاء، في المعدول من القضية هسميها نهي. الحاصل إذا صح إطلاق كلمة صيغة على المركب إذا لازم يكون لها مدلول، لازم يكون لها مدلول. والمركب صيغ للإفهام. ليه قلنا صيغة؟ عشان تفهم، خلاص، لأن كلام الهذيان مش هيفهمك إلا دلالته. طب ليه اشترطوا في الصيغ أنه مفهم؟ أن الصيغة لابد أن تكون مفهمة، لأن الصيغة مركب مفيد أداني إلى دلالة. لما أقول لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، هذه الصيغ مركبات، فادت ولا لم تفد؟ فادت. طالما فادت أفهمت، طالما فادت أفهمت. ولهذا قال صاحب الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. وتعريف علم النحو اللي هو المركب المفيد بالوضع العربي، طالما حطيته مركب كده، وضع اللغة العربية اسمه اسمه أو اسمه فعل أو اسمه حرف، خلاص أفاد معنى معين، يبقى حصل لي شرط الإفهام، يبقى المركب الذي يصلح أن يكون صيغة يبقى علته موجودة وهي الإفهام، يفهم السامع لهذه الصيغة بتركيبها الموجود. فإن أفاد بالذات طلبا، يعني بالذات بوصفه، لما أقول هذا أمر، هذا طلب، هذا تمني، هذا رجاء، يبقى إذن ذات المركب دل على المدلول الذي خرج به. نستعمله إزاي؟ هل يقدر حد يقول لي المركب اللي بيقول لي لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أستعمله في لفظ النهي؟ هل ينفع كده؟ ما ينفع، مش هلاقي حد من العربية قال لي الكلام ده. فأفاد بذاته فائدة، هذه الفائدة اللي أفهمت القارئ أو السامع مراد المتحدث بها. لما أقول لا تؤاخذنا يبقى هذا دعاء أو طلب، أو عند بعض البلاغين تمني من الأقل إلى الأدنى. طب لو كان النهي بين الأقران بين المتساويين في الرتبة يسموه إيه؟ قالوا يسموه طلب، يطلب القرين من القرين ويدعو ويتمنى الأدنى من الأعلى، ويأمر وينهي الأعلى الأدنى. فالطلب للماهية استفهام، إن كان الطلب ده لبيان الماهية خلاص يبقى ده نوع من الاستفهام، أنا بطلب شيء معين، ما هو مسجد الخزان؟ أو لو كان الطلب سؤالي بأداة استفهام كما، يبقى أنا بفهم من كده إن بدور هذا استفهام، عندي إشكالية معينة أنا ما أعرفش المسجد، خلاص عايز أعرف أبين ماهية المسجد، إيه هو المسجد ده؟ لما يوصف وصف مطابق للواقع أقول وصف حقيقي، وللتحصيل مع الاستعلاء أمر، للتحصيل يعني أنا فرضت صيغة معينة أحصل منها شيء، أكتب عايز أحصل منها فعل الكتابة، أجلس عايز أحصل منها فعل الجلوس، أخرج عايز أحصل منها فعل الخروج، إذا حصلت شيء معين من الصيغة وفيها نوع من الاستعلاء تسمى أمر، ويدخل فيها النهي بالضد، هو ما ذكرش النهي لكن يدخل فيها النهي بالضد، كما قال فاجتنبوه، حصل منه ايه؟ اجتناب الخمر والميسر والانصاب والازلام، مش كده؟ فدخل فيه الامر ودخل فيه النهي بضد الامر، الامر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء امر بضده، ومع التساوي التماس، اذا تساوت الرتب فتلتمس من صاحبك او من قرينك ان يفعل كذا، لو تطلب منه شيء فتلتمس ان يفعل هذا الامر، خلاص وله ان يفعل وله ان لا يفعل، يعني الالتماس ليس فيه تحصيل للامر، ليس فيه تحصيل للامر، اذا اشترطت باستعلاء تحصيلا في الصيغه يبقى يا امر يا نهي، لا مش هتحصل حاجه موجوده، يبقى ده بالقرين مش قرين جن، قرين في الرتبة يعني سمعك في الرتبة مش قرين للجن يعني. ومع التسفل سؤال، ومع التسفل سؤال، التسفل مش من السفالة، التسفل من العلو والدنو، خلاص إن كان طالب شيء معين على سبيل من هو أقل مني في الرتبة فأنا أسأله عنه، وهو الذي يسمى بين الشيخ والتلميذ سؤال الاختبار، الذي يكون من الأعلى إلى الأدنى، ويقول صاحب أساس البلاغة الإمام الزمخشري: وإن التسفل في السؤال اختبارا والتعالي فيه سفالة، لو جيت عكس الحكاية وسأل التلميذ شيخه يبقى تلميذ، وإلا فمحتمل التصديق والتكذيب خبر، لو احتمل كذا وكذا مع سياقه واعتدال سياقه فهذا هو الخبر الأصلي، وغيره تنبيه إن أتيت وحصلنا من ورائه أمرا عن هذا الخبر فهذا يسمى تنبيه، والتنبيه الأصل فيه النذارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النذير العريان، وقصة النذير العريان في السيرة النبوية أن كان لما تغار قبيلة على قبيلة كان يأتي أحدهم الذي سمع بأن قبيلة كذا ستغار على قبيلة كذا ويخلع ملابسه كاملة ويعلى بتبة عالية في المكان ويقول: أنا النذير العريان، أنا النذير العريان، فيعلم القوم أن هناك غارة ستغور عليه، ويندرج فيه التمني والترجي والقسم والنداء باقي الصيغ التي توهم أنها قد تكون أمرا أو نهيا أو كذا. الإمام المحلي جلال الدين في حاشيته على ورقات جاء بصيغ القرآن الكريم في النهي 27 صيغة، 27 صيغة في الأمر وبالضد تبقى النهي، وقال: ويخص الأحكام الشرعية فيها صيغة واحدة اللي هي صيغة الاستعلاء بالتحصيل للطلب، واللي ضدها يكون النهي اللي هي الكف، إما أن تحصل فعلا أو تأمره بالكف عن فعل، ده الصيغة اللي تهمنا في الأحكام الشرعية، أما باقي الصيغ في القرآن الكريم لها دلالات أخرى تخرج عن خروج الأحكام أو دلالات الأحكام، هذا هو التقسيم الذي ذكره الإمام البيضاوي في قوله، أو الذي عبرنا عنه بتقسيم اللفظ باعتبار ما دل عليه اللفظ. أقف إلى هذا الحد إن شاء الله الفصل الثالث، إن شاء الله بعد هذه الرحلة وبعد السفر بإذن الله نتكلم عن الاشتقاق، وإلا فالكلام عن الاشتقاق سيطول بنا وفيه مسائل كثيرة، فنرجع عنه الحديث إن شاء الله عز وجل بعد السفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العودة حسب الظروف إن شاء الله 25 يوم إن شاء الله.